بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعي قناة صوت الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا نتابع معكم مع هذه السلسلة القيمة ومع قناة صوت الحق. في هذه السلسلة نتكلم حول علامات الساعة وأشراطها، وكنا في الحلقات السابقة قد تكلمنا عن بعض العلامات التي ظهرت والتي وبعضها التي لا زالت مستمرة حتى يومنا هذا، أو أخذت استغرقت وقتا من الزمن في ظهورها واستمرارها. منها قبض العلماء، غربة الإسلام، ظهور الجهل وفشو القلم. هذه نقاط كنا قد تكلمنا فيها في الحلقات السابقة. اليوم نكمل حديثنا بإذن الله تعالى ومع ضيفنا فضيلة الدكتور الشيخ عمر بن عبد العزيز القرشي، رئيس قسم مقارنة الأديان والمذاهب في جامعة الأزهر سابقا. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
مرحبا.
شيخنا الكريم، استفدنا في حلقات سابقة حول بعض العلامات، تطرقنا سريعا إلى علامات ظهرت، وتكلمنا حول بعض العلامات التي استغرقت وقتا من الزمن في ظهورها وبعضها لازال مستمر حتى يومنا هذا، ولعله يستمر الله أعلم إلى متى. سندخل اليوم إلى بعض العلامات التي لم تظهر بعد، تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث. أترك لك الكلام، تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالتحية موصولة لحضرتك وللسادة المشاهدين جميعا، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام.
مع علامات الساعة، ولا زال الحديث عن العلامات الصغرى. وعلامات الساعة الصغرى قسمناها إلى قسمين: ما ظهر وما لم يظهر. والذي ظهر منها هو الأكثر، والذي لم يظهر علامات قليلة معدودة، ذكرنا شيئا منها فيما سبق، ونكمل ما لم نذكره إن شاء الله تعالى. ففي نهاية اللقاء السابق كان الكلام عن هذه العلامة، قوله صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى تصير أرض الحجاز مروجا وأنهارا.
نعم.
ورأينا هذه العلامة ظهر منها شيء وشيء آخر لا نجزم بظهوره، بمعنى أن المروج موجودة في جزيرة العرب، والأنهار نراها الآن مع كثرة السيول ومع كثرة الفيضانات وتغير المناخ، بدأت بعض المواقع تصور لنا بركا كأنها الأنهار تجري في جزيرة العرب لتعود كما كانت، يعني أيام عاد وثمود.
يعني في البداية في أو في القرن الأخير لم تكن هذه الظاهرة موجودة في جزيرة العرب، الآن بدأت تعود
هكذا.
نعم.
يعني حتى ونحن نقرأ هذا الحديث قبل نقول كيف تعود أرض الحجاز أنهارا، كيف؟
ونحن لم نرها سابقا.
يعني إنها صحراء، ونتساءل يعني هل سيمد أنهار لها، هل كذا هل كذا، لكن سبحان الله مع ظاهرة التغير المناخي، مع كثرة السيول والأمطار التي نزلت في الجزيرة العربية خلال الأيام الماضية والشهور أو السنتين الماضيتين، تكونت بالفعل أنهار صورت من خلال المواقع، لم نرها على أرض الواقع وإنما رأيناها من خلال المواقع، فهذه علامة
آخذة في الظهور.
آخذة في الظهور. العلامة التي لم تظهر إطلاقا وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عنده أو عليه، فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. هذه العلامة قالها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فنحن على يقين من ظهور هذه العلامة لقول النبي عليه الصلاة والسلام بها، والحديث عندنا صحيح. الدلائل الموجودة في أرض الواقع تقول إن نهر الفراتي بدأ فعلا في الانحسار، وأن ماءه قد قل، وأنه يمكن لو بني سد ما بين العراق وتركيا معناه يجف نهر الفرات. هذه ظاهرة موجودة. أيضا الأقمار الصناعية صورت لنا قبل سنوات الجبل، جبل الذهب الموجود في داخل الفرات،
قاع الفرات،
في قاعه، وصورت لنا بعض المواقع أناسا يأخذون صخرات صغيرة مذهبة
فيها أثار الذهب،
فيها أثار الذهب من الفرات. وبعض الناس راح يتأول هذا الحديث تأويلا ليس منضبطا، يقول لا لا ما هي قصة ذهب أصفر ولا شيء، لعله البترول، نحن نسميه بالذهب الأسود، وأراد أن يتأول الحديث تأويلا نراه بعيدا بعيدا،
لأن الأصل أن اللفظ أن يبقى على ما هو في مفهوم اللغة يعني.
البترول أو النفط يسمى ذهب أسود أو يسمى هو بترول
من باب المجاز،
نعم، لكن سموه بالذهب الأسود مجازا يعني لغلو ثمنه وكذا. لكن هذا التأويل أنا أحرج وأنبه على أن بعض الناس يقول به، فهذا ليس صحيحا البتة، إنما هو جبل من ذهب بالفعل، وهذا الجبل صورته الأقمار الصناعية. لكن العلامة كعلامة، حيث قال عليه الصلاة والسلام حتى يحسر الفرات،
يعني يرى كل الناس حقيقة. هذا المفهوم من الحديث
عن جبل من ذهب، اكتمال العلامة فيقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199. القتل في العراق الآن كثير ومن قبل، لكن ليست النسبة من كل 199، وليست على جبل الذهب. وكأني يعني ببلاء يقع في العراق ومصائب تترى، وهي سنتها كما قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولذلك هناك مصائب تترى على العراق وعلى غيرها لأسباب يعني نحن في غنى عن تفصيلها، إنما هو البعد عن الدين، وإذا وجد الشقاق والنفاق، وإذا وجدت الشيعة أو الرافضة في بلد
خربته
دمرتها، ويكفي يعني انتشار التشيع الآن في العراق، ويكفي عند انتشار التشيع انتشار الزنا باسم نكاح المتعة. فكل هذا بلاء مستشري وفاحشة معلنة تستحق العقوبة. لكن كل ما يحدث وما نسمع عنه يوميا تقريبا من قتل بين السنة والشيعة والحشد الشعبي وما ذلك، ليس بشيء قياسا إلى هذه العلامة التي يقتل فيها من كل 199. ويكون جبل الذهب هذا عبارة عن فتنة للناس، يقتتلون قتالا شرسا لدرجة أن الناس يرون الدماء وهي ترق، يقول 1% لعلي أكون أنا الذي أنجو، ولعلي أكون أنا الذي أظفر بجبل الذهب هذا أو بأكثره أو ما إلى ذلك، فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم يعني 1% المتبقي لعلي أكون أنا الذي أنجو، أو يقولها كل واحد قبل أن يصل إلى الموت إليه وقبل أن يقتل.
شيخي قبل أن نكمل، الموقف الشرعي من هذه الفتنة مثلا، يعني نحن كمسلمين ملتزمون بشرع الله عز وجل أو بالهدي النبوي عموما، عند ظهور هذه الفتنة أو غيرها مثلها، يعني لك هذه يعني فيها قتل وفيها فيها فيها دماء، ماذا يجب على المسلم أن يكون موقفه منها؟
موقف المسلم من الفتن عموما أن يجتنبها، وستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. وأن يكون الإنسان كخير ابني آدم، وهذه الفتنة أيضا ورد في السنة ما يدل على أننا إذا سمعنا بها لا نذهب إليها لا نأتيها، فالحكم الشرعي عدم إتيان هذه الفتنة، وأن الإنسان لا يزج بنفسه، لأنه هذا ليس من باب الجهاد ولا الاستشهاد، إنما هي فتنة فينبغي
طبعا في الدنيا
تجنبها. نعم، بارك الله فيك. من علامات الساعة التي لن تظهر قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصا. قحطان أصل العرب، وهذا الرجل الذي يسوق الناس بعصاه نحن لا ندري هل هو من العلامات التي بين يدي الساعة يكون متمثلا في ذي السويقتين الذي يهدم الكعبة، لأن هنا قال رجل من قحطان،
لكن اللفظ الآخر لذي السويقتين من الحبشة.
نعم،
أليس كذلك؟ يعني هناك لفظ من الحبشة.
نعم،
والله أعلم. يعني هل يتفق من قحطان والحبشة؟ يعني ممكن تأويل، يعني
لماذا قال العلماء هل يحتمل أن يكون هذا الرجل هو ذا السويقتين أو يحتمل أن يكون غيره؟ قرأت هذا لابن كثير أو لغيره من العلماء فذكرته. لكن فعلا قحطان شيء والحبشة شيء آخر، والحديث كما نرى صحيح. وهل هذا شيء وقع؟ نحن لا نعلم أنه وقع،
لم يذكر حتى الآن في السرد التاريخي أن يعني بالتفصيل أو كما جاء في الحديث يسوق الناس بعصا، لم يقع حتى الآن كما ورد. يعني
إذا نعدها علامة
لم تظهر
بعد. لم تظهر بعد. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس حول ذي الخلصة. ذو الخلصة صنم كانت تعبده دوس في الجاهلية بتبالة. هل هو من علامات الساعة المشار إليها في أن أناسا من الأمة يعبدون الأصنام
في نهاية الزمن،
وأن قبائل من هذه الأمة يلحقون بالمشركين، فيكون هذا مظهر من مظاهر الوثنية التي تعود إلى الأمة؟ هذا محتمل. وهناك احتمال ذكره بعض العلماء بأن هذه العلامة ظهرت في الجزيرة العربية قبيل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، حيث انتشرت عبادة الأشجار والأحجار، وانتشر ذلك في شتى بلاد العالم الإسلامي، فذبحت الذبائح ووقدت الشموع ونذرت النذور للمزارات والأضرحة والقبور بصورة عجيبة وعلى مرأى ومسمع من كثير من علماء المسلمين. ولعله في تلك الآونة كان الناس يذهبون ويطوفون حول صنم ذي الخلصة، فمحتمل أن يكون في تلك الفترة التي كان فيها نوع من الجهالة ووقوع شركيات، وتكون هذه علامة قد ظهرت وانتهت، أو هي ستأتي لاحقا مع عودة الوثنية إلى الأمة. نسأل الله العافية. ولعل هذه العلامة تندرج في حديث مطول قاله صلى الله عليه وسلم. طبعا كنا نحرص على أن تكون هذه المرة العلامات التي لم تظهر فقط، وسنحرص على ذلك، لكن الحديث يقتضي أن نقول ما ظهر منه وما لم يظهر، فيما أخرجه الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي ألا يهلك بسنة عامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي عز وجل قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وضع في أمتي السيف لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. وإنه سيكون في أمتي كذابون 30، كل يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صلى الله عليه وسلم، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. هذا الحديث فيه علامات ظهرت، وعلامات آخذة في الظهور، وعلامات لم تظهر بعد
منتظرة.
فإذا أردنا أن نبين ولو على جناح السرعة، نقول قوله عليه الصلاة والسلام إن الله زوى لي الأرض، ضمها على شكلة ما يكون هناك عمل إعلامي، ويمكن أن ترى الكرة الأرضية من خلال تصويرها، والأخبار تأتيك من الشرق ومن الغرب، هذه قدرات بشر، فكيف بقدرة صاحب القوى والقدر. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، هنا البشارة مرتبطة بمشارق الأرض ومغاربها. مشارق الأرض عندنا الهند والسند، ومغارب الأرض إن كان إلى حدود اليابسة فشمال أفريقيا حيث مراكش بلاد المغرب، أو إذا تجاوزناها بعد المحيط الهادي أو الأطلسي فيكون أسبانيا والبرتغال. مشارق ومغارب بخلاف الشمال والجنوب.
الجنوب.
فهنا قول عليه الصلاة والسلام فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وقد تم من هذا،
امتدت إلى هذه المناطق.
نعم، إنه الحكم الإسلامي، وفي فترة كانت ملكية وكان حكما ورثيا عضوضا، انتشر الإسلام في ربوع الأرض من الهند والسند شرقا وأسبانيا والبرتغال غربا، وأقيمت دولة الأندلس الإسلامية 8 قرون في بلاد أسبانيا والبرتغال، وعرفت باسم الأندلس، وأطلت على فرنسا من الجنوب، وقاربت باريس، وأشرفت على أسوار فيينا في النمسا، ثم أوقف المد الإسلامي لا ينتشر في الشمال حيث أوروبا، ولا ينتشر في الجنوب حيث أفريقيا. فتكون هذه العلامة قد ظهرت. وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني الذهب والفضة، وهذا فيه دلالة على ما يمن الله عز وجل به على المسلمين من خير وفير، وقد كان من ذلك الشيء الكثير. وإني سألت ربي ألا يهلكوا بسنة عامة، يعني كالأمم السابقة، كان إذا نزل العذاب اجتاحهم جميعا واستأصلهم، كما حدث لقوم نوح، لقوم لوط، وهكذا، وعاد وثمود. طيب، ولذلك الآن نحن نرى عذابا ينزل. صحيح الناس ربما يفسرونه تفسيرات أخرى، يفسرونه تفسيرات أخرى، كان يقول لك ظاهرة التغير المناخي، كان يقول الملحد هذا غضب الطبيعة، وكلام يسمع، لكن نحن نرى نذرا والناس عنها في غفلة، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ترى السيول، الفيضانات، ترى الزلازل، ترى الأعاصير، ترى البراكين، لكن إذا جاءت هذه النذر وتلك الآيات لا تعم الأمة، إنما تجدها
متفرقة، تصيب لكن لا تعم.
وهذا هو الذي يوضح معنى ألا يهلكهم بسنة عامة. وإني سألت ربي ألا يهلكوا بسنة عامة، ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، كناية عن الإذلال والمهانة. وقد كان من ذلك ما شاء الله، بمعنى أن المسلمين كانوا أمة وكانوا قوة، وطالما كان في خلافة كانت تعد كالرابطة والحزمة لهذه الأمة الإسلامية حتى حل عقد الخلافة وتكأكأت الأمم على أمة الإسلام وأهانتها، وتحققت علامة أخرى التي هي يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير ولكن غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم لهان. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. وهو كقوله عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تعود إلى دينكم. هذا واقع مرير الآن، لكن الأمة في غالب حالها أن الله عز وجل يعني رفع عنها تسلط عدوها عليها، ويوم أن يتسلط العدو يكون بسبب من الأمة حتى يقتل بعضهم بعضا وحتى يسبي بعضهم بعضا، فيقف العدو موقف المتفرج
والمسلمون يقتتلون فيه
أو ربما لا يقف موقف المتفرج، يدخل على أنه يريد أن يحجز بينهم فيقضي على الاثنين معا. فهذا معنى: وإني سألت ربي ألا يهلك بسنة عامة ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي عز وجل قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة. وهذا موجود الحمد لله، يعني وإلا الأمة فيها من الفسق والفجور ما يجعلها تستحق أن تستأصل، لكن الله عز وجل قضى ألا يهلكهم بسنة عامة. ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. يعني إيران محسوبة على الإسلام،
صحيح،
وظلت تحارب العراق 8 سنوات حتى يعني أكلت خضراء العراق، ثم جاءت أمريكا فأكملت الدور بسبب طعم أعطوه لصدام
لدخول الكويت،
فأغروه إلى بدخول الكويت، فدخل الكويت فصار في حرب بين العراق والكويت، أمة مسلمة مع أمة مسلمة، صحيح، وسنية مع أمة سنية. وبعدين تأتي أمريكا للحفاظ على الشرعية الدولية للكويت فتقاتل العراق وتقضي عليها وبجنود مصريين وغير مصريين،
جنود المسلمين،
جنود المسلمين،
نعم.
وكان ما عرف باسم حروب الخليج، الحرب الخليج الأولى والثانية والثالثة، وفواتير هذه الحروب لازلنا ندفعها إلى الآن،
نعم.
طيب، واللي ما بين السعودية واليمن دولة مسلمة ودولة مسلمة
يقتل بعضهم بعضا،
ومثلا سوريا يعني كادت الثورة السورية أن تنجح لولا أن النظام استعان بالروس مع الإيرانيين مع حزب اللات اللبناني، ودخلوا على سوريا ودمروا الدنيا، وصارت سوريا الآن مدمرة، وبعد 10 سنوات أو أكثر صارت خرابا يبابا. مين اللي خرب الشام وهي كانت تعد جنة الله في أرضه؟ المسلمون يعني يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، هذا بخلاف ما فعله من يسمى بفصائل المجاهدين والأفكار الخائبة المغالية التي تجعل المجاهد أو في من هو في صورة المجاهد يقتل أخاه ويترك عدوه، فصار في قتال ما بين فصائل المجاهدين فيما يعرف بالنصرة والقاعدة وكذا وكذا، وتركوا الإيرانيين وتركوا الروس وتركوا النظام النصير الكافر حتى آلت الأمور إلى ما آلت إليه. إذن هذا المعنى نحن نعيشه
حتى في ليبيا، يعني لأن
وفي ليبيا ليبيا وحفتر كرجل انقلابي ضد الشرعية الدولية في ليبيا. طيب، ولا المداخلة لما يروحوا إلى ليبيا ويصبحوا جل همهم كيف يتم القضاء على علماء أهل السنة هناك. طبعا هذه أمثلة سريعة كواقع نراه ونلمسه ونعيشه، فضلا عن أن تعود بالذاكرة إلى ما وقع في بلاد أخرى ما بين حكومات وشعوب
حتى يعني بدأ من عهد الصحابة يعني بين معاوية وعلي رضي الله عنهم.
نعم.
ثم بعد بين الدولة الأموية والدولة العباسية كذلك حتى بين دول فيما بينها يعني.
أي نعم.
التي تفرقت فيما بعد كالسلاجقة والأيوبيين وغيرهم والمماليك، جرى قتال كبير بينهم.
مصيبة الرافضة يعني والدور الذي قامت به على مر التاريخ، حتى كان لها أكبر الدور في دخول التتر.
نعم.
يعني ما كان التتر أن يبيدوا المسلمين لولا خيانة الرافضة نصير الطوسي وابن العلقمي.
نعم.
طيب، ودورهم أيضا في الخيانة التي وقعت في سقوط بغداد في العصر الحديث وما عرف باسم الإمبراطورية الصفوية لإسماعيل الصفوي، وكم دمر من آلاف أهل السنة والجماعة. والمخطط الإيراني الآن يعمل على إعادة الدولة الصفوية، ولن يمكنهم الله بإذنه سبحانه وتعالى حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ده رمز هذا الزمان، يعني الأئمة المضلين كانوا قديما ممكن يتوارون في الزوايا والمساجد يسمع بهم قليل من الناس، لكن الآن
يتصدرون ويصدرونهم حقيقة. يعني
الشاشات وأجهزة الإعلام والناس يرونهم، يعني مثلا الناس في أي بلد يعرفون الأئمة المضلين في بلد أخرى. لماذا؟ لأنهم يرونهم على الشاشات. قديما ما كان في حكاية الشاشات هذه، وكانت التلفزة مثلا إلى الستينات والسبعينات منحصرة في بلادها وقنوات محدودة وساعات معدودة، لكن الآن فضائيات على مدى 24 ساعة، وترى هؤلاء وهم يتكلمون باسم الإسلام وفيهم النصارى والمتنصرون والمرتدون، ولكن يتكلم باسم الإسلام وأنا لا أذكر أسماء. أما يعني الناس الآخرون كمان الذين لبسوا زي العلماء وعمامة الأزهر باعتبار الأزهر مؤسسة عريقة وقبلة العلم وكعبة العلماء كما يقال، وإن كان هذا كان ماضيا. رحم الله شيخي الشيخ عبد الحميد كشك كان يقول الأزهر الذي كان شريفا ظل شريفا إلى أن صار مؤسسة من مؤسسات الدولة تأخذ راتبها من الدولة في عهد عبد الناصر. عبد الناصر قضى على الأزهر، وباسم تطوير الأزهر طيروا الأزهر. فالأئمة المضلون يعني أخذوا العلم للدنيا، وهم الآن يعملون لحساب الحكام وباعوا دينهم بدنياهم أو بدنيا غيرهم. فهؤلاء كثر جدا الآن، ما أكثرهم على الشاشات ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وضع في أمتي السيف لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة. وهذه علامة موجودة.
هل المقصود وضع السيف من خارج المسلمين أم فيما بينهم؟
فيما بينهم ومن خارجهم في العلامات التي ستأتي في الملاحم.
نعم.
يعني الآن مثلا سيف موجود كان في العراق وما بين العراق والكويت وما بين مثلا السعودية واليمن،
ويقصد بالسيف والحرب يعني حقيقة
حروب موجودة. نعم. حروب موجودة وما يحدث في ليبيا وكذا وكذا، يعني لا يكاد ينقطع تراه أنت الآن. فهذا معنى إذا وضع السيف لم يرفع عنه.
يعني الآن نحن نعيش حالة يعني حروب حقيقة متنقلة.
نعم.
يعني بدأ من العراق إلى سوريا، ليبيا الآن، اليمن، لبنان على الطريق والله أعلم. يعني مفهوم الحديث أن هذا الأمر سيتوسع أكثر وأكثر وسيبقى يعني سينتشر، يعني
سينتشر حتى يحقق الله العدل وتمتلئ الأرض يعني قسطا وعدلا بعد أن مل الظلم جورا. يعني هذه الأشياء التي ذكرناها كأمثلة ما بين الدول بعضها وبعض لا تنتهي إلا وملحمة مع الروم وحرب تعد فتحا وخروج المهدي ويأتي من يريد قتال المهدي فيخسف بهم بالبيداء، ثم يأتي بعث آخر يقاتلون المهدي فيظهره الله عز وجل عليه. إذن الحروب مستمرة، وحتى نفتح رومية روما لابد من فتحها كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وأشرت إلى هذا في اللقاء السابق، إذا وضع في أمة السيف لا يرفع عنهم إلى يوم القيامة، هذا الذي نحن نعيشه الآن، ظهر منه ما ظهر، والباقي فيما سنذكره من علامات لم تظهر، سيما المرتبطة بالملاحم، الملاحم التي تسبق المهدي وفي حياة المهدي
أو في وقته
وإلى خروج الدجال. نعم، قال عليه الصلاة والسلام: ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. هذه علامة، هل هي ظهرت أو لم تظهر؟ ما هو الإنسان لما بيستقرأ التاريخ يجد نفسه في حير. طبعا في ظاهر الجملة أنها علامة لم تظهر، حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، ولا لما ننظر إلى بلاد مثل أفريقيا وآسيا ونجد جموع المنصرين يعملون على قدم وساق، ينصرون ليس قبائل فحسب، بل يحرصون على تنصير دول. كون قبائل تنصر في أفريقيا ومحاولة تنصير دول في آسيا، هذا يتوافق مع هذا المعنى، حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، لأن النصارى على رأس الشرك، يعني من يقول إن المسيح ابن الله وإن الله ثالث ثلاثة، هذا هو الشرك وهو الكفر بعينه. فإذا أخذناها بهذا المعنى فهي علامة موجودة، علامة موجودة. أريد أن أقول مثلا التنصير العالمي أراد أن ينصر دولة مثل أندونيسيا كأكبر دولة في العالم، أكبر دولة مسلمة. كانت حوالي 300 مليون مسلم بجزر أندونيسيا المتعددة،
كثير جدا.
النتيجة، وكان هذا التقرير على أنه لا يأتي عام 2000 إلا وأندونيسيا نصرانية، جهود جبارة على حسب إحصائياته، ونحن نتحدث عن هذا من باب حديثه عن بني إسرائيل ولا حرج، أو من باب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فقالوا أنهم نصروا حوالي 50 مليون، لكن يعني معناها لو كانت أندونيسيا 300 مليون، تم تنصير 50 مليون، هذا برضو يعني
كثير جدا،
كثير جدا. لأني دولة بجوار أندونيسيا وهي ماليزيا 25 مليون. طيب يعني كأنه حوالي دولتين تم تنصيرهم، ده غير الفلبين وغير دول أخرى وغير يعني ما يسمى بالأقليات المسلمة، وإنه تم تنصير الكثير منها، وما يحدث في بورما البلد البوذية، كيف هم مع مسلمي أراكان
الروهينجا
ومسلمي الصين
في تركستان الشرقية،
في تركستان الشرقية الإيغور.
يعني طيب. حقيقة هم يعني يضغطون ويعذبونهم ويجعلونهم في حصار شديد. يعني تركستان كلها الآن معسكر اعتقال لإبعادهم عن دينهم ولحرفهم عن دينهم.
نفس الدور الذي قامت به روسيا وقام به الاتحاد السوفيتي البائد حين أراد أن يزيل الإسلام من كل الدول المسلمة التي كانت تحت قبضة الاتحاد السوفيتي الذي حكم الناس 70 سنة بالحديد والنار، ثم أبى الله عز وجل إلا أن يقضي عليه، وهو كما قضي إن شاء الله على الاتحاد السوفيتي سيقضى على أمريكا إن شاء الله أيضا، لأنه كما كان العالم تحكمه قوتان عظميان فرس ورومان، قضى المسلمون عليهما وأصبحت الراية للا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم عاد العالم تحكمه قوتان عظميان الاتحاد السوفيتي في الشرق وولايات متحدة أمريكية في الغرب. سقط الاتحاد السوفيتي، ستسقط أمريكا بإذن الله، وتكون الجولة الأخيرة
والراية للإسلام
للمسلمين والراية للإسلام والعاقبة للمتقين بإذن رب العالمين. فإذا حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين لها مظاهر كثيرة موجودة، وهل هي تأخذ صورا أخرى كما نراه الآن في دول المؤامرات وعند الأعراب الذين هم أشد كفرا ونفاقا، وبنيان ما يسمى بالمعابد،
معابد
الوثنية، وتجد مثلا المسلم الذي يحيي الإله راما، وأيضا الديانة الإبراهيمية الجديدة التي يتعبد فيها بخليط من دين التوحيد والوثنية أو التثليث، على أنه هذا معبد يهودي وهذا كنيسة نصرانية وهذا مسجد مسلمين، ما هذا كله من الشرك الذي يعني يمكن أن يجرف آلافا من الناس وقبائل وأمم، ده غير أمور أخرى هي سبب خروج عن الإسلام بما يسمى بالردة ومظاهرها، كأن يوالي المسلمون الكافرين ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وترك المسلمين لشريعة رب العالمين واعتقادهم أن قوانين البشر أصلح وأفضل وأنسب لهذا الزمان، فهذه ردة تنطبق عليها هذه الأحاديث، لأنه من اعتقد أن شرع البشر أفضل من شرع الله لا يشك في كفره، أو حتى قال بأنه يعادله أو يماثله واستحل ذلك واستباحه، فكل هذا لا يختلف على كفره، والذين يقولون أنه كفر دون كفر هؤلاء من الأئمة الضلال. ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. ناس كانوا مسلمين في أفريقيا وتنصروا، أو لا هؤلاء تنصروا، في أيضا من لا يزال يعبد الأوثان، أو هذه العلامة لم تظهر بعده، أو ربما لعودة الوثنية إلى الجزيرة العربية الآن في صورة معابد الهندوس وغيرهم تعبد الأوثان مرة أخرى، الأمر ليس غريبا وليس بعيدا. قوله عليه الصلاة والسلام في ذات الحديث وأنه سيكون في أمتي كذابون 30 كل يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبي لا نبي بعدي، علامة ظهر منها ما شاء الله أن يظهر، لدرجة تجعلني أجزم بأنه لا يقل عن 27-28 من 30، يعني ممكن يكون باقي 29 أو 30 وممكن يكون باقي 30 فقط. يعني لو افترضنا أنه هذا المسمى بالنشأة مجد
النبوة
يدعي النبوة فيكون رقم 29، وننتظر رقم 30 الذي هو الدجال يدعي الملك ثم يزعم النبوة ثم يدعي الألوهية. قال عليه الصلاة والسلام وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، نسأل الله أن يجعلنا منهم. فهذه علامة موجودة إن شاء الله رغم كل الاضطهاد وكل العنف هذا وكل ما يقع للمسلمين، لكن الطائفة التي ظاهرة على الحق ظهور حجة وبرهان قبل أن يكون ظهور سيف وسنان، يعني الطائفة هذه تنطبق على ناس معتقلين.
هنا السؤال شيخي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إذا أردنا أن نبين منهج هذه الطائفة وقد تكون مجتمع أو تكون أفرادا، يعني ليس يشترط كما هو مفهوم، ما هو المنهج الذي يجب أن نراه في هذه الطائفة حتى نعلم أن هذه الطائفة هي منصورة؟
لا شك وإن كان هذا سلسلة ما شاء الله.
نعم.
منهج أهل السنة والجماعة المنهج الوسط، فأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الموجودة كوسطية الإسلام بين الملل والنحل.
نعم.
النبي عليه الصلاة والسلام حين ذكر هذه الطائفة في آخر الزمان وسماهم الغرباء وقال فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس والذين يصلحون ما أفسد الناس والذين يحيون سنتي عند فساد أمتي النزاع من القبائل أناس صالحون يسير بين أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم هم الفرارون بدينهم يجمعهم الله إلى عيسى بن مريم. هذه أهم مظاهر الطائفة المنصورة في آخر الزمان،
هذه صفاتها بالعموم.
أما خصائصها ومنهجها فذاك شيء لا يتناسب مع حديثنا عن أشراط الساعة. ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم، والمخالفة لهذه الطائفة موجودة، حتى إن المخالفة لا تقابل حجة بحجة ولا نقاش بنقاش،
أعتقد أنه يوجد إرهاب فكري
على طول فكرة. يتم اعتقال العلماء، واحد يكتب تغريدة يعتقل.
نعم صحيح.
مثلا أو واحد يقول كلمة حق، يعني شوف علماء المسلمين الذين اعتقلوا في مصر في السعودية، ولا الشباب المسلم الذي يعني اعتقل في سجون سوريا سجون النصيرية، وهذه كأوضح أمثلة. ومن قبل هذا طبعا ما كنا نسمع عنه في سجون العراق وسجن أبو غريب وسجن غنتنامو وما إلى ذلك. لا يضرهم من خالفهم، في رواية من خذلهم، الخذلان موجود أيضا، المخالفة موجودة والخذلان موجود، حتى يأتي أمر الله وهو نصره والحق وانتشار العدل في الدنيا حتى يأتي أمر الله عز وجل. فيكون هذا الحديث فيه ما ظهر وما لم يظهر على نحو ما فصلنا بفضل الله تبارك وتعالى. نحن أمام حديث أيضا هو فيه ما ظهر وما لم يظهر. هذا قدرنا أننا لا نجد يعني الأحاديث تذكر ما لم يظهر فقط، فنأخذ الحديث.
لم تأتي بالترتيب حقيقة، بمعنى الترتيب الزمني.
أي نعم.
الأحاديث
لا،
يعني لذلك نرى نفس الحديث يذكر أشياء ظهرت وأشياء لم متوقعة لم تظهر بعد. نعم. يعني
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر من ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاس؟ قال: هي حرب وهرب، ثم فتنة السراء دخلوها أو دخنوها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، إنما أوليائي المتقون، ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمت، حتى إذا قيل انقضت عادت يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه، فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده. الحديث جله ظهر، والذي لم يظهر ما ذكر في آخر الحديث. يعني لو أردنا أن نعطي إضاءة وإشارات حول هذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الفتن، والفتن يعني يوم النبي عليه الصلاة والسلام صعد مكانه وقال: ما لي أرى وقع الفتن بين بيوتكم كوقع المطر، وبدت هذه الفتن من مبكرة من مما حدث مع سيدنا عثمان، حصار بيت عثمان وقتله، والمواقع في صفين والجمل، وتوالت الفتن فأكثر من ذكره حتى ذكر فتنة الأحلاس. الأحلاس جمع حلس، الحلس هو الشيء الذي يلازم رقبة البعير. لما قال فتنة الأحلاس يعني استغرب الصحابة هذا المعنى وقالوا: ما فتنة الأحلاس يا رسول الله؟ قال: هي حرب وهرب. لم يقل حرب بتسكين الراء، إنما قال حرب وهرب، وضبط هكذا ضبطها العلماء. وفي تفسيرها الحرب هو سلب المال والعرض، الحرب سلب المال والعرض أو سلب المال والأهل، والهرب يكون معروفا الهرب
أي الهروب، يعني
هروب. أنا بالنظر إلى هذا الحديث ومعرفة ما وقع من العلامات وما لم يقع، رأيته متمثلا فيما حدث بين الكويت والعراق أو العراق والكويت. العراق دخلت الكويت باغتتهم، لما باغتتهم ولم تكن الكويت مؤهلة لأن تقابل الجيش العراقي، الذي حدث الحرب بأن الجيش العراقي سلب المال، والهرب وقع لي أهل الكويت بحيث هربوا إلى البلاد، إلى داخل الجزيرة العربية وإلى مصر، يعني أصبح فيه هروب، منهم من هرب إلى مصر ومنهم من هرب في الجزيرة العربية السعودية وإمارات وكذا،
حتى أتوا إلى سوريا ولبنان.
أي نعم. فكان هذا الحرب والهرب، فهذه علامة فيما نراها يعني وقعت. ثم فتنة السراء، والسراء تعني النعمة التي تسر الناس بوفرة المال والعافية، وقد كان من ذلك الشيء الكثير للعرب بظهور البترول النفط في بلاد المسلمين الذي جعل المسلمين عندهم مليارات
طفرة مالية.
وبعض البلاد هذه الآن لا تعرف كيف تصرف هذه الفلوس، فهي تستغلها مع كامل الأسف يعني ضد المسلمين، في أموال للمسلمين تخرج لتعذيب مسلمين، لقتل مسلمين، لبناء سد النهضة، لانقلاب وقع في تركيا وفشل، لحرب اقتصادية لا تزال على تركيا إلى الآن، أموال مسلمين
تنفق في هذا المجال.
أي نعم. فإذا في وفرة مال وهو في ذات الوقت فتنة، لأنه لم يوضع في موضعه. وفتنة السراء لو ضربنا لها مثالا بالبترول، ويكون مثلا البترول الكثير جدا في العراق وفي الكويت، ورحت وقعت الفتنة ما بين العراق والكويت، ولذلك الرواية تقول دخلوها أو دخنوها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني. هذا لم نعرفه في التاريخ إلا على رجل كصدام ادعى أنه من آل البيت، من آل البيت، في وقت تخلى العرب جميعا عنه، فقال أنا من آل البيت وأنا بطالب بحقي، والكويت محافظة من محافظات العراق، فهكذا أنا أستطيع أن أفسر هذا الحديث. النبي عليه الصلاة والسلام علق بقوله وليس مني وإنما أولياء المتقون،
يعني حتى لو كان نسبا يرجع نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بسبب أفعاله أو فحشه أو فساده ليس من النبي صلى الله عليه وسلم،
وإنما أولياء المتقون. ثم اصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، قال العلماء في تفسير يعني نظام هش، ومن بعد ما يعني ضربت العراق وسقطت سياسيا وعسكريا واقتصاديا، وطبعا بسقوط صدام وكذا، وجاء الحكم العلوي، الحكم المالكي، الحكم الشيعي، والناس في العراق في حالة ما فيها أمن،
تشوفها دولة معدومة حقيقة.
أي نعم. فصارت كورك على ضلع. إذن هذا كل وقع. ثم فتنة الدهيماء، قال العلماء دهيماء تصغير دهماء وهي الداهية، فتنة تصيب كل الناس، قال لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته. كثير من العلماء الذين سمعت لهم فسروا فتنة الدهيماء بأنها الإعلام، الإعلام الذي أفسد الدنيا، الإعلام فعلا
دخل كل بيت وأصاب كل الناس،
مقروء ومسموع ومرئي، وطبعا المقروء والمسموع لا يكاد يذكر بجوار المرئي، والأفلام التي ظهرت لنهاردة قرابة 100 سنة، الإعلام غير الدنيا بأسرها، عقائد وعادات وعبادات ومظاهر ومخبر وجوهر وكل شيء.
5 الأخيرة يعني أو 10 الأخيرة أكثر، هو 5 الأخيرة مختلفة تماما مقابل يعني 90 سنة
مثلا
الماضية حقيقة من انتشار، يعني الصغير والكبير الآن طبعا بوجود الهاتف
والهاتف والمواقع والأشياء
يطلع على كل شيء في العالم، يعني كان سيء أو جيد بالعموم. يعني
الناس قديما كان مثلا حكاية الهاتف ده هو الهاتف الأرضي والمكالمة ودقيقة وانتهت يعني، لكن الآن الهاتف في يد كل إنسان
وليس هاتف فقط، يعني وسيلة إعلامية متنقلة بكل ما تحمل،
فضلا
يعني
عن القنوات الفضائية هذه. فيكون إذن ممكن نفسر فتنة الدهيماء بأنها الإعلام، لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته، وأنها موجودة في كل مكان وفي كل بيت، والهاتف الذي تجده على خد كل واحد كاللطمة، لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته، حتى إذا قيل انقضت عادت. ممكن هذه أيضا كما هي هذه الفتنة التي فسرناها، أو فتن تتكرر في حياة الأمة
يعني
وتتجدد على شكل الأمراض، مرض مثل الكورونا لما ظهر ماذا فعل في الناس؟ كورونا فيروس لا يرى بالعين المجردة، ولكنه شل حركة الكون
كله،
العالم، وتوقف الطيران وتوقف الدراسة يعني أشياء عجيبة. الآن مثلا عندك ما يسمى بمتحورات الكورونا، وهذا الذي نستطيع أن نفسر به قول النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا قيل انقضت عادت، حتى إذا قيل انقضت عادت. وفي رواية أخرى لهذا الحديث الذي تأتي الفتنة أو المصيبة ويقول رجل هذه مهلكتي ثم ينجو منها، فيقول هذه مهلكتي فينجو منها، ثم يقول هذه يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. الفتن واللي منها الإعلام كلمة يقولها الرجل من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا وتكون سببا من أسباب ردته وكفره، فيتكلم الرجل بالكلمة فيصبح كافرا، يعني يتكلم بها في المساء، يعني هو أمسى مؤمنا وتكلم بهذه الكلمة فيصبح كافرا، أو قد يكون العكس من ذلك، حتى يصير الناس إلى فسطاطين، يعني فريقين أو جماعتين من الناس، فسطاط إيمان لا نفاق فيه خلص، وهؤلاء هم الذين يتجمعون حول المهدي، هؤلاء الذين يقدر لهم أن يخرجوا من معتقلاتهم وسجونهم ويتجمعون في آخر الزمان ليحقق الله بهم العدل والنصر والفتوحات. فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه موجود في الدنيا منتشر والعياذ بالله. يعني أذكر مقولة للحسن البصري رحمه الله، سئل أفي العراق منافقون؟ قال لو خرجوا من أزقتها لاستوحشتم البقاء فيها. تخيل هذا إمام التابعين
في ذلك الزمن،
سيد التابعين، يعني جيل الثاني، القرن الثاني، جيل التابعين، وكان الحسن البصري يلقب بسيد التابعين وإمام الدين، فيقول لو خرجوا من أزقتها لاستوحشتم البقاء فيها، يعني أصبح الناس قلة الذين هم فسطاط أهل الإيمان. ففسطاط النفاق الذي لا إيمان فيه الآن يغزو الدنيا بأسرها. قال عليه الصلاة والسلام فإذا كان ذاكم فانتظروا الدجال. إذن يعني كلا الفسطاطين موجود، وتبقى علامة فانتظروا الدجال من يومه أو من غد، هذه العبارة التي تعني قرب ظهور الدجال.
طيب شيخنا، نحن ما بعرف إذا كنا استكملنا النقاط، إذا في شيء يعني ما ذكرنا حقيقة بالعموم، العلامات الظاهرة والواضحة التي لم تظهر.
نعم.
يعني والبينة، لأن الوقت داهمنا، أو نبقي إلى اللقاء الآخر إن شاء الله.
ما ترى في علامات أخرى لم تظهر؟ ودائما أنا أحتاط يعني في ذكر علامات، أقول إذا كانت على الحقيقة فلم تظهر، وإذا كانت على المجاز فقد ظهرت، على شكل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس، وحتى يكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله، ويخبره فخذه بما يحدث أهله بعده. هذا الحديث الصحيح لو أخذناه على ظاهره فهو على ما لم تظهر بعده.
في نهاية اللقاء نشكر فضيلة الشيخ دكتور عمر بن عبد العزيز على ما قدم، وإلى لقاء آخر من قناة صوت الحق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.